يطيب لإخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة أن يقدموا لكم هذه المادة لقاء مع السلفيين في نيجيريا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي ليلة الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر شعبان لعام 340 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تشرفت بالاجتماع مع بعض إخوتي السلفيين في دولة نيجيريا بولاية لاغوس أعزها الله تعالى بالتوحيد والسنة. وقد اتفقت مع الإخوة على أن أجري معهم لقاء عن الدعوة السلفية في نيجيريا، وعن ما تمر به من مشكلات والمقترحات التي يقترحونها لنصرة إخوانهم في الدعوة السلفية في نيجيريا. وأول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى سؤال بعض الإخوة بعد أن يعرف كل واحد منهم باسمه، سؤالهم عن الدعوة السلفية، ما مفهومها لديكم، وكيف تعرفتم على هذه الدعوة المباركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسرنا أن نجتمع مع مشايخنا وخاصة الشيخ عبد العزيز الرئيس والشيخ حمد العتيق، نتشرف بقدومكم إلى هذه البلاد، ونحن نريد أن نبدأ بعض الأشياء التي نعانيها في هذه البلاد مما يتعلق بدعوة السلفية، وكذلك بعض المشاكل التي عانيناها منذ بدأت هذه الدعوة في الانتشار في هذه البلاد. اسمي عبد الغني جمعة أبو البركات.
كيف تعرفتم على الدعوة السلفية، وما هو مفهوم الدعوة السلفية لديكم؟
لما تعرفنا على الدعوة السلفية من خلال كتب مشايخ الدعوة السلفية مثال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ صالح بن عثيمين منذ أكثر من 10 سنوات، أيام كنا في المدرسة تأتينا مثل هذه الكتب والمؤلفات في العقيدة وفي المنهج، وكنا نتطلع إلى قراءة هذه الكتب، وكان يعني مدرسون يحذروننا من قراءة هذه الكتب لأنها كتب وهبية كما يزعمون، لكن حب العلم يعني كان يدفعنا إلى قراءة هذه الكتب لكي نعرف لماذا يحذروننا من قراءة هذه الكتب. والحمد لله قرأنا هذه الكتب، وكذلك يعني بحدوث أو حضور الإنترنت استفدنا من محاضرات العلماء مثال شيخ بن باز، شيخ الألباني، والشيخ بن عثيمين، وكذلك مثال يعني شيخين الحاضرين معنا شيخ عبد العزيز الرئيس وشيخ حمد العتيق.
طيب يا شيخ، هل ذكرتم لنا قصة هدايتكم إلى السلفية؟
نعم، كما مرة قلت بأننا عندما كنا في المدرسة، مدرستنا كانت مدرسة يعني أشعرية كما يزعمون، وإن كانوا لا يطبقون الأشعرية كما عرفت عند الأشاعرة، لكنهم يدعون أنهم أشاعرة، وهذا الذي تربينا عليه. لكن كما قلت آنفا أمثال كتب شيخ الألباني تأتينا ونحن ملعون بقراءة مثل هذه الكتب، وكذلك شيخ بن باز، شيخ جميل زينو، قرأنا هذه الكتب واستفدنا من، والحمد لله يعني كنا يعني عطشين أو عطاشا لقراءة هذه الكتب. هكذا بدأت هدايتنا، وهكذا اهتدينا إلى دعوة السلفية.
ننتقل إلى أخونا الشيخ. تفضل عدد بنفسك.
أنا أخوكم تاج الدين عثمان.
تفضل.
فجزاكم الله خيرا لهذا السؤال الجميل. فأنا أقول كما قال الأخ عبد الغني بأننا اهتدينا إلى دعوة السلفية أيام كنا طلابا في المدرسة، وكما قال الأخ فهذه المدرسة تغلبت عليه نزعة البدع، فكان الأساتذة يحذروننا ويحول بيننا وبين قراءة الكتب التي تأتينا من السعودية. وأنا أتذكر بذات أنني فتحت نفسي عيني لكتابة لقراءة كتب علمائنا السلفيين يوما جاءني خبر من الأخ المجاور لي في الجلوس على أعني الأخ عبد الغني، قال بأن هناك رجل كتب، هناك شيخ كتب ردا على كتاب فيك السنة، أكان فيك السنة لو مكانا عاليا في قلوبنا. قال كيف هذا؟ كيف يمكن للإنسان على وجه الأرض أن يرد على؟ أنا أحدث نفسي بذلك، لكن تشوقت إلى قراءة الكتاب عندما قرأت ورأيت الأسلوب، وبذلك انجذبت قلبي إلى قراءة كتب الشيخ، واشتريت بعد ذلك صفة صلاة النبي وكذا بدأت وكتب التي تكتبها كتيبات للشيخ جميل زين، وهكذا استمررنا حتى زدنا يوما بعد يوم تعمق في فهم هذه الدعوة.
ما هو الكتاب، ما الكتاب الذي تشيرون إليه في الرد على كتاب سيد سابق؟
كتاب تمام من منا لفقه السنة في تعليق
للشيخ
الألباني هكذا.
تفضل الشيخ عادل بن مسك.
نعنا إبراهيم بن سنوسي أبو عبد المنان، أنا أيضا واحد من أولئك الإخوة الذين من الله عليهم سبحانه وتعالى بفضله وكرمه بالاطلاع على كتب أولئك العلماء الذين ذكروا، الذين هم علماء الدنيا الثلاثة. والله لا ننسى فضلهم علينا بسبب ما من الله به علينا خلال يعني اطلاعنا على كتبهم المباركة.
هل كان لكم قصة معينة في الدعوة، الاهتداء إلى الدعوة السلفية؟
ليس هناك شيء مزيد على ما ذكره الأخ أبو الغني أبو البركات وكذا الأخ تاج الدين عثمان، لأجل ذلك نرى من الأفضل ألا نضيع الوقت في ذلك.
تفضل يا
أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمي إبراهيم أوغانيجا، أنا اهتديت إلى منهج السلفي بواسطة صديقي الحميم الأخ عبد الغني جمعة. أنا شخصيا من ضمن الإخوة الإخوان المسلمين الذي كان لهم عضو يسمى بـ TMC أصلا. أول مرة وصلت على سنة، وصلت على يعني سنة الإخوانيين أصلا. من هنالك بدأ يعني الصداقة بيني وبين الأخ عبد الغني جمعة، ومرارا وتكرارا يعني يزورني في البيت وأنا أزوره أحيانا، وكثيرا من الأيام هو يعني يلقي إلي يعني بعض الأسئلة، ونتجاذب أطراف الحديث فيما يتعلق بمسائل الدينية، وأحيانا يغلبني في المسائل وأحيانا أنا أغلبه في المسائل، لكن في كثير من الأحيان هو يغلبني، وأنا شخصيا إذا رأيت الحق أخذه. من هنالك أن أخذ بعض الأقائك التي ظهرت لي يعني عن واسطة عبد الغني جمعة. شيئا فشيئا تركت المنهج الإخوانيين يعني الذي كنت فيها يعني فيه يعني أصلا. من هنالك يعني اتديت إلى منهج السلفي، والحمد لله على هذا، فجزا الله والأخ عبد الغني جمعة يعني أبل بركاتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. اسمي عبد الواسع المدثر، إليك من مدينة إسهي ولاية أويو نيجيريا. أنا أقول يعني زيادة على ما قال الإخوة السابقون على أن الله سبحانه وتعالى من علي أن اهتديت إلى هذه الدعوة المباركة بواسطة الشيوخ الذين نظموا الدورة الشرعية في بلاد السودان, يعني في الخرطوم أيام وكنا يعني طلابا هناك, لأني كنت مع الإخوان المسلمين, فيقال له جماعة تضامن المسلمين, أنا كنت معه, بدأت حياتي الدعوية يعني البدعية, ثم أنا أواصل بعد أن أخرج من الدعوة البدعية أدخل في دعوة أخرى البدعية, هكذا اهتديت إلى هذا المنهج السليم. وهذا لم يحدث يعني صدفة هكذا, إلا أن طرح بعض الإخوة الأسئلة على أولاه الشيوخ بعد أن أكملنا الدروس, سألوا كيف ماذا يقولون حول دعوة جماعة التبليغ والإخوان المسلمين, وهناك صرح الشيوخ بأن أهله من الفرق الضلة. وفي هذا الوقت أبحث كيف أنا أكون مع الجماعة الذين كانوا من الفرق الضلة, من قبل أنا مع الأخ تاج الدين كنت أنا معه في هذه الدعوة, بل هو شيئا فشيئا جماعة الإخوان المسلمين شيئا فشيئا هو يعني ينسلخ منا, وإذا هو يتخافت وأسأله ماذا في الإخوان المسلمين, هذه جماعة في الإسلام الشامل, في الإسلام الشامل كيف أترك هذه الجماعة, كيف يكون هذه الجماعة جماعة بدعية. وهناك أطلع على الكتب حتى عرفت الحقيقة وتركت هذه الجماعة منذ ذلك الوقت, والحمد لله على ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. المتكلم أخوكم عبد الرهوف بن بلو بن إلياس أبو الصفية الهثري النيجيري. لو بدأت بقصتي الدعوية فالقصة طويلة, ولكن أقتصرها لأن الله سبحانه وتعالى من علينا بنيامه الكثيرة كما من على الإخوة المتكلمين. فكنت إنسانا محبوبا للخير منذ بداية حياتي, ولي رغبة شديدة في العمل للإسلام, فبهذه الرغبة انضممت إلى جماعة التبليغ وعملت معه خلال 5 سنوات, أتصرت أميرا لحينا وبعض المناطق. وما سبب تركي لهذه الجماعة المبتدعة أن أحد زعمائهم جاء إلى مسجدنا وكنت واعظا في ذاك اليوم, فتكلمت مع الناس وقل أن أكلم الناس أن لا يسمعوا ما أقول ولا يخرجوا معي وما جماعتي, فتكلمت وتركت صفاتهم 6 وتعمقت في البيان. فقال هذا الزعيم أو أحد رؤسائهم, لا يجوز لأمثالك أن تتكلم مع الناس في المسجد, فأنت ترشد الجماعة فقط, أما أن توعظ الناس أمام الناس في المسجد أكبر, هذا لا يجوز لأمثالك لأنك صرت أستاذا ويعني عالما من العلماء هنا, فعلينا أن أترك البيان للذين لم يبلغوا مرتبتي. أكذا قال هذا, ولما سمعت هذا الكلام يعني بدأت أتفكر في كلامه, هل هذا يريد لي خيرا ويريد للإسلام خيرا أو يريد للجماعة التقدم. ثم جسمت في قلبي أن هذا لا يناسب طبيعتي, ولذلك ضربتهم وكانوا يعني يجيدون في إعادتي إلى هذه الجماعة المبتدعة, لكن الله رب العالمين قدر لي الخير. ثم مكثت قليلا أتفكر في أي جماعة أنضم إليه مرة ثانية. فبواسطة هذا إخواني يعني إخواني فانضممت إلى حيد فصائل الإخوان المسلمين الذين ذكرهم أخونا إبراهيم صالح أبو مصعب وهي تي أمسي المترجم بمجلس الإسلام في نيجيريا. يعني والإخوان فصائل في نيجيريا وهم كثيرون, وتي أمسي أو مجلس الإسلام حاد من فصائلهم. ومقصد عند أولاء حوالي 6 سنوات, ورأيت يعني العجائب فيهم يعني من الظلم والإضطهاد وغير ذلك. أخيرا تركت هذه الجماعة ثم أقرأ بعض كتب المؤلفة من قبل السلفيين, وأول كتاب قرأته هو الذي ألفه عبد الرحمن بن أبي الخالق وهو كتابه الأصول العلمية للدعوة السلفية, واقتنعت بما قرأت في هذا الكتاب وأجابني هذا الكتاب إجابا شديدا, فجزمت أن لا هناك طريق للأصول إلى رب العالمين إلى أن طريق السلفية. ثم يعني أصدرت من قراءة بعض الكتب وخاصة في جامعتنا جامعة الحكمة في ولاية كوارا مدينة إيلوني أجمع يعني أقرأ لأنني يعني أنا محب للإطلاع, أقرأ في الفرق وأقرأ حتى عرفت أن لا هناك طريق للوصول إلى الحق وللإسلام الصافي إلا عن طريق السلفية. وقدر الله سبحانه وتعالى أننا نسافر إلى السودان كما قال أخونا بالواسط المدثر إليك, وفي السودان أدور دورة التي تقوم من جمعية الكتاب والسنة الخيرية وكذلك جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان. يعني ما من دورة تقيم في السودان إلا وحضرنا, وبواسطة هذه الدورات الله سبحانه وتعالى بصرنا يعني أما لم يكن معروفا لدينا من قبل السفر. حتى بعض الإخوة الذين كانوا مع جماعة إخوان المسلمين من قبل لما تكلمنا معهم في السودان الله سبحانه وتعالى من على يعني أوالي أشرة منهم من رجوعي من هذه الدعوة الإخوانية المبتدعة. وأتى قول واحد منهم أن سفرنا إلى السودان لا ينبغي أن تسمى بالسفر لأجل العلم بل هو السفر البصيرة, وسمى مكتبه مكتبة السفر البصيرة سفر البصيرة. وحفظ الله هذا الحق هو محي الدين يعني صلاح الدين أصلح الله جميعا وأصلح الله جميعا. ففي صوتي الدعوية طويلة لكن أقتصرها في هذه اللحظة بإذن الله تبارك وتعالى. وأشكر جميع الإخوة وجميع شيوخنا أن يرحمكم الله سبحانه وتعالى وأن يبدأ عليكم نعمته.
أتوجه إلى الإخوة حفظهم الله تعالى بالسؤال. سمعت منكم أنكم دخلتم الدعوة السلفية وأحببتم الدعوة السلفية, فما مفهوم الدعوة السلفية عندكم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم دعوة السلفية هي دعوة التي تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة وترك البدع كما قال الإمام أحمد في كتابه أصول السنة عندنا, التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتداء بهم وترك البدع. نعم هذه الدعوة هي الدعوة التي تدعو الناس إلى اتباع الحق سبحانه وتعالى على واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عدم تغليب قول أي شخص كائنا من كان على ما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله رسول صلى الله عليه وسلم واتباع إجماع الصحابة وكذلك تفضيل أقوال الصحابة على أقوال الآخرين. هذه يعني باختصار هي الدعوة السلفية والتي تكمن في العقيدة والمنهج والأخلاق والمعاملات والعبادات, كل هذه الأشياء تكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك أصحابه رضوان الله عليهم عليه.
هل لأحد إضافة من الإخوة على ما ذكر؟
الحمد لله رب العالمين. فدعوة السلفية نحمد الله أن هدانا إلى هذه الدعوة. فدعوة السلفية دعوة تدعو إلى نبذ التقليد الأعمى واتباع السلف الصالح ومفهوم فهم الكتاب على منهج رسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان كل أو من شاء من المسلمين يستطيع أن يفسر يعني كما شاء. أما الدعوة السلفية دعوة تدعو إلى فهم هذا القرآن على مفهوم السلف، مفهوم الصحابة ومفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومفهوم الصحابة، وكذلك الحديث بعض الناس يفسرونه على وفق هواء وشهوتهم. والدعوة السلفية لا تدع مجالا إلى هذا، فإنما أنت تفهم القرآن والسنة على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة، وترك كل البدع والتقليد الأعمى حتى في العبادات حتى في الفقه والمعاملات. وهذه أنا سعيد بلو.
فالدعوة السلفية دعوة مباركة تقوم على يعني وهي دعوة الأنبياء، وخاصة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي دعوة أول ما تهتم به هو توحيد، يعني تحقيق توحيد لله سبحانه وتعالى، يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني بالتوحيد. بدأ الأنبياء دعوتهم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد. فالدعوة السلفية أول ما تهتم به تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ونبذ الشرك بأنواعه وجميع أشكاله. فالدعوة السلفية أيضا تقوم على الاتباع، تحقيق الاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم، توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ثم تهذيب الأخلاق، تهذيب الأخلاق، يعني من حقق التوحيد وحقق الاتباع لازم أن يؤذب أخلاقه حتى تكون أخلاقه يعني مطابقا لأخلاقها للتوحيد وآل الاتباع. فهذا هو الاختصار فيما يتعلق بالمعنى الصحيح للدعوة السلفية.
إضافة لما تفضل به الإخوة، فإن دعوة السلفية فدعوة تحترم المسلم، ولا تدعو إلى إثارة القلقلة ولا إلى إثارة الشبهات والتشغيب والخروج على الحكام أو ما يدعو إليه أصحاب دعوية الباطلة من التفجيرات والإحداث المشكلة والفوضى في البلد. وكذلك هذه دعوة وسطية بعيدة عن الغلو وبعيدة أيضا كذلك عن الجفاء، وليس في التساؤل ولا المداءنة، بل تصرح بالحق وتحارب البدع ولا تسكت عنها، وكذلك تحارب الشرك والشركيات ولا تسكت عنها حتى يبقى الإسلام صوفيا كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكر الله للإخوة. كثير من الإخوة تكلم عن ماضيه الدعوي، لكن ليس من الإخوة من تكلم عن ماضيه العقدي من جهة التصوف أو التمشعر الذي انتقل منه، وما هي هذه وما هي مظاهر هذا الاعتقاد سواء كان من الغلو أو من غيره.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله المشايخ خيرا. أنا شخصيا كما قلت آنفا أحب الاطلاع على الكتب وأحب القراء، حتى يعني عرفني مديري أن هذا الرجل يعني أو هذا الولد يعني مجتهد في القراءة وفي الاتباع أو في مطالعة. لكن أنا لم ويعني وددت في أول الأمر أن أنضم إلى التصوف، وهناك زميل لي أنا الذي أدرس بعض الأشياء التي ندرسها في المدرسة، لكنه متصوف يعني صوفي متعمق في يدعى أنه ولي الله وكذا وكذا. أنا يعني تكلمت معه وشاورت في هذا، ثم هو يعني أعطاني يعني بيعة، أعطيته بيعة على ذلك. لكن أنا لازمت هذه الأذكار البدعية يعني في أيام معدودات، ثم نظرت قلت هذا الرجل أنا عالم منه، أنا أفقه منه، كيف أكون تاتا مثل هذا الرجل سفي؟ لذلك أنا تركت هذا ولم أتصوف إلا في بدعة أيام فقط. منذ ذلك الوقت لم أنضم إلى أي يعني جمعية أو أي جماعة بدعية. أنا يعني تركت كل هذه الأشياء. أتوعد يعني دعاني إلى الانضمام لجماعة TMC، قال يجب على الإنسان أن ينضم إلى جماعة، لابد أن ينضم إلى جماعة، لأنه إذا لم ينضم إلى جماعة يكون منفردا وإنما يأكل الذئب الغنم القاسية. أنا يعني قلت هذا الكلام أنا لا أرتديه. مع ذلك أنا لم أنضم مع هذه الضغوط التي يفرض علي ذلك الشخص. لذلك أنا الحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه علي. أنا لم أتصوف ولم أنضم إلى أي عقيدة يعني في حياتي، يعني إلا أني يعني شعرت بذلك أو كنت أتأثر ببعض هذه الأشياء، والحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه علينا. والسلام عليكم.
وأنا شخصي لم أنضم قط إلى أي جماعة، فعندما كنت في مرحلة الإعدادية في المدرسة هناك سيد لي يأتيني ويغرني بطريقة صوفية فيقول هذه طريقة تسلو لمثلك يا تاج الدين. لماذا؟ لأنك ارتقى عن الجهلاء، وأنت تستطيع الآن أن تفسر القرآن ظاهريا، لكن باقي لك أن تتمكن في تفسيره باطنيا. فأنا في أول وهلة انبهرت بقوله، لكن رأيت ما كانوا يفعلون في المساجد فكان تدليل للأوقات، لأنني كما قال الأخ أنا أيضا مولو بكرات الكتب، يجتمعون وينشدون بعد المغرب، وأنا رأيت في ذلك تدييء للأوقات، لكن رغبت عنه ومضيت في طريقي أطلع الكتب، فأنا لم أنضم معه إلا عندما اضطريت إلى سلفية وذهبت إلى الكلية نظم لنا دروس عند بعض الأساتذة، وهذا الذي أشار إليه الأخ عبد الواصل. لكن عندما شعرت بأن هذه الجلسة جلسة حزبية تركته ونصحت الإخوة، لكن بعد لأول والا لم ينتبهوا لهذا، فالحمد لله كثير منا الآن تخلوا عنه. لذلك أستطيع أن أقول أنا لم أنضم إلى أي فرقة في حياتي، فلله الحمد على ذلك.
الحمد لله. أنا إبراهيم غالجة، أصلي جماعة يقال لها جماعة القادرية، معنى أسرتي طريقة قادرية، معنى أسرتي جميعها يعني قادريون. وأنا أيام كنت في المدرسة شاورت مع بعض الزملاء بأننا يعني يجوز لنا أن نلتحق بهذه الطريق السنية كما اعتقدت يومئذ، وقلت بواسطة هذه الطريقة نصل إلى الدرجة العليا يعني في تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقلت لهم بأن نذهب إلى ذلك المكان، وذلك المكان بعيد يعني عن مكاننا بعض شيء، وذهبنا إلى هناك مرارا. ثم بعد أيام تركنا ويعني أخذنا يعني الكسل، أقصنا الكسل. ثم بعد ذلك تركت هذه الطريقة، ومن هنالك وفقت برجل هو تيمسي هو عضو من أعضاء المجلس الإسلامي الذي كان هو يعني عضو من أعضاء إخوان المسلمين. وفقت بذلك الرجل، وذلك الرجل ليس بعالم ولا يعرف شيئا فيما يتعلق بالعلم الشرعي، لكن هو يستطيع أن يفتي يعني على حسب ما سمعه من رؤسائه يعني التيمسيين. وأنا أتعجب إلى هذا الرجل كيف يفتي، ونحن درسنا على علم ونستطيع يعني استطعنا أن نتكلم بعض شيء بالعربية، وهو لا يعرف العربية ولا يستطيع أن يتكلم بالعربية، وكيف يستطيع يعني أن يعرف الفكهة يعني أكثر منا. لذلك أنا أتعجبت كثيرا في أمره. من هنالك يعني أحببت السنة، وإن كانت تلك السنة يعني سنة يعني تشمل على بدعة وسنة، سنة تشمل على بدعة وسنة، وهي يعني سنة الإخوانية. من هنالك يعني دعاني ذلك الرجل إلى مقيم الذي يقام أن وسط يعني المجلس الإسلامي، وأنا رغبت إلى ذلك، رغبت في ذلك، وقلت له إن شاء الله سوف ألتحق بكم هنالك. وإن كان ذلك الرجل ظلما كثيرا يومئذ، مع ذلك لا أتركه، لأنه يعني استخلف مني بعض الأموال كثيرة ولم يرد هذه الأموال إلي، لكن مع ذلك لم أتركه، وذهبت إلى يعني إخوانه التيمسيين، ذهبت إليهم و يعني قدمت أمامهم يعني يعني أفعاله التي يعني فعل لي، وقلت هذا الرجل والله ظلمني حتى أنا ما لم أرى أي سبيل للخروج من هذه من هذا الظلم. وقيل لي هو هكذا يفعل، قد طرد من جماعتنا وهو يظهر كأنه مع جماعتنا حاليا. من هنالك واحد منهم دعاني أيضا إلى المخيم، وقلت قد سميت هذا المخيم أصلا من هذا الرجل، وقلت إن شاء الله سوف يعني أنضم إليكم في ذلك المخيم. وعندما حضرت المخيم يعني استعمعت إلى بعض أقوالي وتعجبت بأقوالهم كثيرة، واستمتعت بهذه الأقوال حتى يعني أشير إلي يعني أشير يعني أن أخذ وقست إلى رئيسه يومئذ، وقيل له هذا رجل يعني هو من الذين يعني ذهبوا إلى المدارس العربية، صعبوا إلى المدارس العربية وهو يحب الحق. من هنالك بدأت يعني الدعوة مع جماعة يعني TMC المجلس الإسلامي. هناك أنا مقصت هناك ما لا يزيد على أربع سنين والنصف مقصت هناك. ثم بعد ذلك يعني من الله علي أن اهتديت إلى منهج السلفي الصالح، جزاكم الله خيرا.
هناك شيء يعني نضيف، قلما اتخلى واحد منا عن هذا الشيء، يعني أيام كنا في المدرسة كما قلت بأن مدارسنا مدارس بدعية تدعي أنها يعني أشعرية في العقيدة، نعم هذا الشيء هو يعني عقد التمائم والتلاسيم، يعني كلما يخلو أو يتخلى واحد منا عن هذا، وإن كنا لا ننضم إلى أي جماعة حزبية أو إلى عقيدة أشعرية، لكن هذا الشيء شائع في بيئتنا كلما يعني ينجو من هذا، والحمد لله سبحانه وتعالى على أن أنجانا من هذه الشركيات.
هذا الشيخ عبد الرؤوف
حدثنا عن بعض المظاهر الشركية الموجودة يعني المنتشرة بين الناس في الشرك الأكبر.
والله كما قال أخونا عبد الغنيجي بالبركات بارك الله فيه وفي علمه وفي أسرته، فمظاهر الشرك منتشرة جدا في مجتمع نيجيريا وخاصة في بلادنا وفي جنوب نيجيريا. فلو بدأنا نودد هذه مظاهر لطلبنا الكلام ليس لا شك فيه. من هذه المظاهر ما ذكره أخونا يعني اللبز التماهن والخيط وغير ذلك، حتى عادوا إخواننا وهو ابن لعمه صنع بعض التماهن وألقوا في يعني عددي نعم وضربني بالسيف حوالي 10 مرات وعلمني كيف أصنع لنفسي هذا مثل هذا يعني التميمة. ولكن كنا يعني على هذه الحال حتى يعني أدان الله سبحانه وتعالى إلى السلفية كان معجبا بهذه الأشياء منذ سجر ترورانا على ذلك. نحن وأبائنا وأجدادنا لم يروا عيبا في هذه الأشياء، حتى يعني بعض منا يفتخرون بهذه الأشياء. فمظاهر الشرك في مجتمعنا كثير يعني، وكثرة السحرة الناس يفتخرون بالسحر، حتى من علمائنا الذين تعلموا القرآن يعني وبعض يدعي السنة عندهم السحر ويتكهنون يعني يفتخرون بمعرفة كيفية التكهن وماذا واللعبة ليس باللعبة، بل يدعين علم الغيب بواسطة الكتوت في الرماد والورق أو غير ذلك. وصار هذه عادة يعني تفتخر بها يعني كل أن تجد من يروى أيبا أو يرى فيه بازا إلا من يعني من الله سبحانه وتعالى عليه بتمسكه بالسنة وفهمه فهم الإسلام الصحيح. فمظاهر الشرك منتشرة جدا في مجتمعنا، أسأل الله رب العالمين أن يخلصنا ومجتمعنا من هذه المظاهر كلها.
كهانة تدرس في المدارس أمر واضح وأمر شاطئ بيننا، كل يعرف ذلك لا يخفى على أحد. العلماء يفتخرون بذلك، وطلبة العلم يطلبون السحر والشعوذة والكهانة كما يطلبون القرآن والحديث والسنة. جمعهم بين الصحيح والفاسد وبين الطيب والخبيث، فالعياذ بالله.
الحمد لله. فهنا في بيئتنا يعني نيجيريا وخاصة في جنوب نيجيريا هنا يعني الولد عندما يترعى ويدرس العلم فأول ما يتبادر إلى أذهان الناس أنه لا بد أن يكون لديه هذه الشركيات، هذه الشركيات. حتى لو وجد واحد هو لبس قلنصوة ولبس يعني ثوب عالم الذي يعني يكون في ذهنهم أنه لا بد أن يوجد عليه هذه الشركيات. الشركيات يعني هناك شيء يعني منتشر فيما بين هؤلاء العلماء يسمونه عمل النقل، يقولون النقل. ما في واحد من أئمة المساجد إلا نظر يسير منهم، ما في واحد من أئمة المساجد من المدرسين مؤسسين المدارس في بيئاتنا النيجيرية هنا لا يعمل هذا. ما في عمل خارجي عمل يعني يعملونه إلا أنه يعني يخصصون بيتا غرفة من بيتهم للناس المسلمون يأتون إليهم ويجلسون في هذا، حتى نساء عاريات كاسيات يأتينا فهم يأتونهم بعد هذه الشركيات. بعضهم يقول أنا تجارتي ما أنا ما وجدت الناس يأتون إلي في الدكان يأتون هذه الشركيات وهذا أكذا. ولما عندما نحن اهتدينا إلى منهج السلفي كانوا يقولون هؤلاء شباب يخالفون أباءهم، فهذا الذي ينشدون علينا ويكون هؤلاء هم الذين يخالفون كل من في البلد من العلماء. فنحن عندما وجدنا في السلفية يعني عدم التقليد ما نظرنا إليهم والحمد لله.
حتى يعني يا شيخ يوجد يعني كثير من أدعياء العلم في هذه البلاد يعني أصحاب هذه المدارس من يستخدمون الجماجم، يعني يستخدمون جماجم الناس لا لجلب الرزق وما إلى ذلك، حتى منهم من عرف بهذا حتى يعني قبض عليه الشرطة، يعني نعم قبض عليه الشرطة، وهو من وعاظ في هذه البلاد، يعني معروف لدى الناس. فشركيات كثيرة في هذه البلاد، هناك من يزورون القبور، قبور يعني مشايخ يعني معروفين، منهم يذهبون إليه يطرحون في هذه القبور الأموال وهم يستغيثون بهم، والناس يعني يسكتون الذين يشرفون على هذه المدارس التي بنيت فيها هذه القبور، يشرفون على ذلك حتى يدعون البساط في هذه القبور لمن يريد أن يدخل ويدعو يتدرع إلى الشيخ المدفون في هذا القبر. هناك أشياء كثيرة من هذه الشركيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيب الله يوسف. أنا طبعا ولدت في الصوفية وربيت في الصوفية ونشيت في الصوفية، لأن أبي صوفي جد وتوفي صوفيا والحمد لله. أنا عندما يكون صغيرا أنا وإخواني الكبار والصغار كنا نجلس معه بعد صلاة المغرب كل يوم، وقصد بعد صلاة العصر يوم الجمعة، هناك أذكار نقرأها، نسمي هذه الأذكار كبرى. هذه الأذكار نبدأ بالاستغفار أحيانا يعني 30 مرة، نقرأ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الأجر القيوم وأتوب إليه، وبعد ذلك نتلو صلاة من الصلوات المبتدعة تسمى صلاة الفاتح، وهذه الصلاة نقرأ هكذا: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر العقل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وانقذاب العظيم. ونهمي تماماً ونفضل هذا القرآن، هذه الصلاة على قراءة القرآن الكريم، لأن كنا نسمع من آبائنا وأجدادنا وشيوخنا وعلمائنا وأساتذتنا أنه من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كان أفضل من أن يقرأ القرآن الكريم 60,000 مرة، إذا 6,000 نعم، بعض يقولون 600,000 وبعض يقولون 6,000 مرة وبعض يقولون يقولون في ست وأولا بالألف وهكذا من الأجور، يرتبون على هذه الصلاة الأجور، ومنهم متسمى بجوهرة الكمال، جوهرة الكمال، ولا الآخر حبيبي يقرأ لنا بهذه الأشياء. هذه الصلاة نعم، وما هذا الآخر
يقرأ لنا
على الإقوى نسوا هذه الصلاة، لأنهم الحمد لله من عليهم بترك هذه الطريقة الصوفية منذ قديم، والحمد لله على ذلك.
طيب، ومن مظاهر التقصير التي دخلنا في أيام كنا في المناهج غير السلفية أننا كنا في العقيدة في الأسماء والصفات إما سبعية وإما معولة وإما مشبهة، يعني أكثر علمائنا يعلموننا أسماء يعني ظنوا أن يسمى الله الحسنى، والصفات التي يعلمونها هي صفات سبعة كما هي مقرة عند الأشاعرة، وأكثرهم يؤولونها لنا ويشبهونها، ويظن بعضهم أن الله في كل مكان، وهذه أكثر العقيدة التي يعني تلقيناها عنهم حتى دنا الله إلى العقيدة السلفية الصحيحة.
وبعض علماء صوفية لم كانوا يذهبون، ربما يذهب واحد منهم إلى الغابة أو يغلق على نفسه غرفة واحدة، يقول أنا دخلت القلوة ويقرأ الأذكار، من ضمن هذه الأذكار ربما تكون في أسماء الجن، يقول يا لك تآئل، وهذه الأشياء تقرأها، ربما يقضي في هذه الغرفة أو في هذه الغابة أسبوعا أو شهرا أو سنوات عديدة في هذه الغابة أو في غرفة، لا ندري كيف يأكل وكيف يشرب، لا ندري، فقد تقرأ أسماء الجن والأذكار المبتدعة من صلاة الفاتح، وفي هذه الخلوة يتجرج من ثوبه وما يكون ويقرأ هذه الأذكار عريانا وهكذا وهكذا، والحمد لله.
تكلم الإخوة قبل قليل عن دعوة الإخوان المسلمين وعن دعوة التبليغ في نيجيريا، فما أكثر المظاهر التي ترونها لهاتين الدعوتين مما تفسده في بلادكم أو غير هذه البلاد من البلاد الإسلامية؟
إنما جماعة التبليغ أكثر انتشارا في هذه البلاد لأنهم يعني كان لهم أسلوب يدعون به الناس إلى هذه البدعة، وهذا الأسلوب هو يعني عدم الكلام في التوحيد، لأن التوحيد هذا الذي أفسد دعوة محمد بن عبد الوهاب. والكلام في السياسة أيضا، لا تتكلموا في السياسة، لأن الكلام في السياسة هو الذي أفسد دعوة حسن بنا. فهم يريدون أن يعني أن يقفوا وسطا ويقولون يعني لا تنهوا عن المنكر، لأنك إذا نهيت عن المنكر الناس يفرون منك. فهم يقولون يعني افعلوا مع الناس ما يفعلون، يعني إذا أرادوا إذا هم كانوا يقعون في شركيات يفعلوا هذه الشركيات معهم حتى تستطيع أن تدعوهم إلى هذه الطريقة، يعني طريق جماعة التبليغ. وهكذا اكتسبوا يعني كثير من الناس واقتربوا كثير من الناس، إلا أنهم يعني في هذه البلاد يعني جلهم يكونون يعني ملطخ الثياب، يعني في أثواب ثياب خالقة وما إلى ذلك، لذلك يرغب عنهم بعض الناس لا يحبوا. أما في معاملاتهم للناس فهم لا يكادون يسبون الناس، لذلك استطاعوا أن يعني يكسبوا أو يعني كثيرا من الناس. يعني أما الإخوان المسلمون فدعوتهم منتشرة يعني في هذه البلاد عن طريق جماعة التضامن المسلمين، وكذلك جماعة TMC، وهناك جماعة أخرى يقول لها تعاون. هذه الجماعات هذه الجماعات هي التي تنشر دعوة إخوان المسلمين، وهم يرددون دائما نتعاون فيما اتفقنا عليه ويظهر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإن كانوا أكثر الناس نقدا لهذه القاعدة التي يقاعدونها، فهم لا يكادون يعني يتحملونك في أبسط شيء، في أبسط شيء هم يتعانون ويزهدون الناس من الجلوس معكم. حتى الذي حدث يعني مؤخرا في شمال نيجيريا، هناك يعني بعض تكفيريين يعني انعزلوا الناس و يعني حصروا أنفسهم في بقعة معينة يسمون جماعة بوكو أرام. فواحد من هذه واحد من جماعة الإخوان المسلمين حمل السلفية هذه الفعلة، قال السلفيون هم الذين يفعلون مثل هذه يعني الأشياء. فأي الناس يعني أكثر الناس لم يعني ينقادوا لجماعة الإخوان المسلمين. أما جماعة التبليغ فاقتربين بعض الناس، لكن الحمد لله قبل 6 أو 5 سنوات بدأت الدعوة السلفية في الانتشار، إلا أننا ينقصنا يعني أشياء، مثلا المساجد التي نلقي فيها الدروس، فنحن ملجؤون إلى بعض هذه المساجد البدعية، وهم لا يعني يطيقوننا، كانوا يعني يطردوننا في أغلب الأحيان، لأن الأشياء التي نقولها يعني لا توافق أوامهم. لذا أما جماعة TMC هذه فلا مسجد يعني خاص، يعني لا قطعة عرض كبيرة، فهم يحاولون الآن أن يبنوا هذه قد بنوا هذا. وكذلك جماعة التضامن لهم شوكة في هذه البلاد، وهم أيضا يتلقون الدعم وما إلى ذلك من الخارج، فهذا هو الذي ينقصنا. أما بالنسبة لإثبات الحقيقة وتبيين الحق للناس، والحمد لله الدعوة السلفية تنتشر وهي دعوة حق، وهي دعوة التي دعت إليها الرسل عليه الصلاة والسلام. لكن الذي ينقصنا هنا هو يعني عدم يعني ليس عندنا الإمكانيات المادية. السلام عليكم.
نعم، فكما قال الأخ فهذه حركتان حقيقة أحدثت لنا مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن الناس لو رأى واحدا سلفيا سنيا فسرعان ما ينسب إلى إحدى عتين جماعتين. لماذا؟ لأنهما أكثر انتشارا في المجتمع، والإنسان هو الذي يبرئ نفسه من التبليغية. لا، لماذا؟ لأن التبليغ هم الذين جاءون بعزي، فلماذا أنت تبرئ نفسك عن ذلك؟ لذلك أتاني حركتان قد شوأت صورة السلفية، لأن أغلب الناس ينسبون السلفية إلى إحدى هاتين الجماعتين، ولذلك كان السلفيون يحاولون دوما وأبدا أن يخلصوا طريقتهم من طريقة هاتين الجماعتين، ويحاولون أيضا أن يذكروا مساوئ هاتين الجماعتين حتى يكون الناس على بينة من أمر هاتين الجماعتين.
فجماعة التبليغ جاءوا إلى نيجيريا ما فوق نصف القرن، فدعوتهم كما أكبر إخواننا منتشرة جدا في نيجيريا، وهو أكبر جماعة من حيث العدد في هذه البلاد. فهذه الجماعة كما تكلم فيه العلماء لا ينصرون التوحيد ولا يدعون إلى التوحيد ولا ينهون عن الشرك، حتى رأينا فيه الشرك فيهم وفي بناتهم وفي أزواجهم بعدما كانوا يعيشون معنا في حينا، ما كان يذهب إلى الصحراء يتكهن، يعني المرهى تذهب إلى الصحراء ليعمل له لها بعض الشركيات أو التطير، يعني يصاحر زوجه لئلا يتزوج هذا الزوج عليها. فمثل هذه الأخبار كثيرة، لماذا؟ لأنهم لا يهتمون بعقيدة التوحيد، بل يدعون الناس إلى تحسين، يعني تحسين الأخلاق فقط، لا يعني تسهيل العبادة ولا تسهيل الأقايد، بل تسهيل الأخلاق فقط. والناس يحبون من يعني يتكلم في مثل هذه الأمور، لأن أنت لا تريد أن تسيء إليك، وأنا لا أريد أن يعني تسيء الناس إلي، لذلك الناس يقبلون دعوتهم. لكن كما ذكر الإخوان أن دعوتهم لما بدأت الدعوة السلفية، هذه الدعوة يعني توفر على الدعوة التبليغية في بلادنا تأثيرا سلبيا. فجماعة التبليغ في بلادنا هذا تختلف عن جماعة التبليغ في بلدان العربية. لماذا؟ لأن التبليغ في نيجيريا أغلبياتهم جهال، بل جهلهم أكثر من غيرهم، حتى بعضهم ينكرون العلم، لا أنه يزهدون الناس عن التعلم، بل ينكرون العلم. حصل هذا لي وحصل لهذا الأخ تجدين عثمان، واحد يقول كم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بدعوة من العلم، كم علم عند رسول الله قبل بدأ بدعوة، كم يعني علم عند أبي بكر الصديق قبل بدأ بدعوة. فلا نحتاج إلى أن نتعلم المسائل الكثيرة قبل أن نبدأ الدعوة. فكل من يعني يستطيع أن ينطق كلمة شهادة فعليه أن يخرج في سبيل الله ويتكلم. فدوره على هذه المجتمع كثيرة جدا، حتى الذين استقبلوا تبليغ موسى أول مرة جاءوا إلى نيجيريا، هذا الشيخ الآن يعني توفي رحمه الله تعالى، ندم على استقبالهم وقال لو علم أنه جاءوا في نيجيريا لنشر الضلال والجهل في أبنائهم، يعني لما فعلوا ما فعلوا يعني فعل لهم من الاستقبال. فالحمد لله. فهذا الشيخ نزيد اسمه فأذكر إن شاء الله أولوكادي، هذا الحاج أولوكادي الآن توفي يعني رحمه الله تعالى. نعم.
هل يأتيكم من باكستان والهند من جماعة التبليغ إلى هذه البلاد؟
بل بالكثرة، حتى لو قلت أن في من ضمن دول الإفريقية كانوا يعني يركزون على يعني كان دعوتهم يعني مركزة على نيجيريا من يعني أكثر من غيرها. لماذا؟ لأنه يستغلون الجهل في البلد ليدخلوا يعني عقائدهم وأفكارهم في قلوب وفي عقول أصحاب يعني ذاك المجتمع. فلما روانا نيجيريا وقصدا جنوب نيجيريا أول ما نزلوا نزلوا في شمال نيجيريا ولما وجدوا أن على الشمال عندهم بصيروا أكثر من قبيلاتنا هنا ما قدر الله سبحانه وتعالى التمكين والانتشار لدعوته في الجنوب حتى يعني فشلوا أي في شمال فشلوا في شمال لكن عندنا في جنوب هنا كثر الجهل عندنا ما زال موجودة لذلك استغلوا هذا الفرصة فنشروا قائدا وأفكارهم كانوا يأتون بكثرة من باكستان أدى في هذه الليلة أهل باكستان موجودة في ولاية ليغوس الذين أدى في مسجد الذي أقمنا فيه الدورة نعم جاءوا من باكستان أكذا يأتون وإذا أتوا لا يتكلموا في شيء إلا يعني في صفات ست يعني يقيم الصلاة وخروج في سبيل الله وهذه الأشياء نعم.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن كثير من إخواننا النيجيريين درس في الجامعات السعودية هل الإخوة لهم علاقة أو معرفة ببعض المتخرجين من الجامعات السعودية وما حالهم؟
الحمد لله نعم فيما يتعلق بالذين تخرجوا من السعودية أو في السعودية من النيجيريين جلهم لم يقوموا بهذه الدعوة المباركة عن الدعوة السلفية لم يقوموا بها جلهم إنما رحلوا إلى السعودية لأكل الدجاج وكذلك لاستقلال الناس هناك هم يأخذون منهم فلوس يكذبون للناس هناك يأخذون منهم الأموال ثم يأتون إلى النيجيريا حتى سمعنا أيام كنا في المدرسة عن مدرستنا البدعية أن هناك واحد منهم يعني استلم ما يفوق يعني 10 ملايين وهذا الرجل لم يبني مسجدا وإنما يعني أولاه يدقون عليهم الأموال دون أن يستفيدوا يعني أن يستفيد الناس منهم فهم لا يعني يقومون بالدعوة وقد سبق أن يعني قلنا لكم إن هناك رجلا في إيلوري يعني هناك مدينة قبل مدينة إيلوري هذا الرجل درس في الأزهر وفي إيلوري هذه هناك خريجون سعوديون كثيرون هناك لكنهم يتعاملون مع أولاه الآباء البدعيين يعني هم يتعاملون حتى لا تستطيع تفرق بين هؤلاء البدعيين وهؤلاء الذين تخرج من السعودية هذا الرجل عندما عاد من مصر قال بأنه سلفي الرجل يعني يقدر يذكر علماء الألباني بن باز المسلم يقول هؤلاء علماؤنا لكن هذا الرجل سرعان ما قال بأن كل بدعة كفر فنحن يعني ناقشناه على هذه المسألة لم يرفع رأسه واحد من الذين تخرجوا في السعودية الذي يسكن فيه لم يرفع أحدهم حتى هو يعني هو يعني يطلب منهم أن يناقشوه كلهم يعني يقتبي لا يخرج لماذا؟ لأنهم لا يعرفون أي شيء حتى هو ضايق من واحد منهم مرة قال إذا يعني واجهناهم أو قابلناهم في أي مسألة سرعان ما يعني يتصلون بعلماء في السعودية أو يعني أصحاب في السعودية اتصلوا بما حتى يعطوكم يعني الأدلة أنا مستعد لرد هذه الأدلة التي أو الشبهات التي يعني يعطونكم هكذا فجلهم في إيلوري لم يستفيد الناس منهم فيما يتعلق بالعقيدة الصحية وفيما يتعلق بالمنهج الصحيح وكذلك في إبادة وفي ليغوس يعني يوجد يعني قليل منهم أولا السعوديون أقول المتخرجين من السعودية جلهم في إيلوري وفي إبادة يوجد بعض في إيو وهم كثيرون في إيو أيضا لكن أولا لم يؤثروا تأثيرا إيجابيا في هذا المجتمع أقسم بالله العظيم هم يعني أضروا يعني بهذه الدعوة المباركة إلا قليلا
منهم فأنا
نعم نتكلم
بس أشكر الإخوة وأنبه على نقطة مهمة قد يخفى على أولى الإخوة لأن أكثرهم قد لا يدرسون من السعودية وأنتم تفهمون أكثر منهم. إن إدارة المنح التي هي تات الجامعات مثلا جامعة الإمام أو جامعة الملك السعود يتعاون مباشرة مع الندوة، ندوة عالمية للشباب الإسلامي، والطلاب يتلقون الدروس والأنشطة العلمية والعقيدة وكل شيء عن طريق إدارة المنح. وإدارة المنح لا علاقة متينة مع الندوة، سواء إدارة المنح من جامعة الإمام أم من جامعة الملك السعودي. لذلك ترى الطلاب يتخرجون وعقيدتهم عقيدة إخوانية.
أي ندوة؟
الندوة
العالمية.
ندوة.
الندوة العالمية.
أكيد الندوة العالمية السعودية معروفة. إذا قلنا الندوة هي معروفة. لذلك ترى معظم هؤلاء الطلاب علاقتهم وأخذهم العقيدة وعادهم أو أخذهم العلم الشرعي عن طريق إدارة المنح. ينظمون لهم الأنشطة، لا يأتون بعلماء السلفيين لهم، يأتون لهم بعلماء حركيين. جزى الله زميلي وحبيبي ثامر المناع جزاه الله خيرا، هو الذي عرف إلي الشيخ عبد العزيز الرئيس، هو الذي جاء بي إلى دراستهم، هو الذي عرفني إليهم حتى كنت جالسا أمامه وأخذ الدرس عندهم. وكم من طلاب الجامعة لا يأتون إليكم، كم طلاب الوافدين يأتون عندكم، عددهم قليل جدا، وخاصة من جامعة الملك السعودي، لأنني وجدت وحدي أدرس أمامكم أيام طلب العلم. وكم عدد الطلاب من الجامعة؟ عددنا أيام كنت في الجامعة عددنا يبلغ 50، وأنا الوادي أخذ على أيديكم العلم من نيجيريا. ولا أدري كثيرا عن طلاب جامعة الإمام سواء من روسيا أو من أمريكا وما إلى ذلك، ولعل تربيتهم هذه وأصاليبهم من الجامعة وعدم خروجهم للقائهم وعلماء السلفيين أثر فيهم، حتى إذا رجعوا إلى نيجيريا بدأوا ينسلقون، يعني إذا رجعوا إلى نيجيريا بدأوا يعملون مع الإخوان. لذلك ترون أكثرهم ما تضم للمسلمين، أكثرهم في جامعة تضم للمسلمين، وأكثرهم ما تعاون في إيوه، وأكثرهم ما للمتخرجين في إيلوني. أظن الذي هذا الذي أثر فيهم سلبيا أن المنهج السلفي. والسلام عليكم. عمران عبد المجيد إليها.
لعلنا نختم هذا اللقاء برسالة توجهونها إلى إخوانكم السلفيين في العالم عموما وإخوانكم السلفيين في المملكة العربية السعودية خصوصا.
نعم، أولا نشكر يعني الشيخين الجليلين الشيخ حمد العتيق والشيخ عبد العزيز الرئيس، جزاكم الله خيرا على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر أمثالكم، لأن وجود أمثالكم في هذه البيئة والله شوكة في حلوك المبتدعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر أمثالكم، ويعني نمد يد العون أيضا بعد الله سبحانه وتعالى إلى إخواننا السلفيين في السعودية في المملكة العربية السعودية أن يكونوا مع إخوانهم في السلفيين في نيجيريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فنحن يعني بحاجة أيضا إلى يعني تدعيمنا يعني دعويا، يرسلون إلينا يعني مشايخ يعني يعلمون الناس أمور الدين، كما حدث يعني في يومين يعني الماضيين استفدنا من هذه الدروس الملقاة كثيرا جدا، حتى الناس يعني يعني سروا بهذا اللقاء المبارك. هذا الذي نطلب من إخواننا أن يعينونا في دعم هذه الدعوة المباركة السلفية. السلام عليكم.
نشكر شيخين جليلين على إطاحة هذه الفرصة الثمينة التي هي أغلى من المال، فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. فنصيحتي لإخواني السلفية في العالم هو أن نتكل الله بأنفسنا، في أنفسنا أولا ثم في إخواننا، وأن نقبل على طلب العلم إقبالا تاما، لأن هذه الدعوة أساسها العلم الصحيح الصافي. فأوصي إخواني المسلمين السلفيين في العالم عن مجالسة العلماء لارتواء معين العلم والبعد أما يحدث الآن من التبديع والتشنيع على الآخرين والتشجيب والتكفير بدون أساس ولا برهان فنسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق.
الحمد لله. فأنا أحمد الله على هذه الزيارة التي جاءت من قبل شيخينا الشيخ حمد العتيق والشيخ عبد العزيز الرئيس، ونسأل الله تعالى أن يكثر هذا. ونصيحتي إلى إخواني السلفيين في السعودية وفي غير السعودية أن لا يملوا من مدهم يد العون والعطاء إلى إخوانهم، وأن لا ينسوهم. وكمثالنا نحن هنا في نيجيريا نحتاج إلى هذه الأشياء التي ذكرها إخواني، والتي أنا أضيفها إلي يعني نحن بحاجة ماسة إلى المساجد التي يعني نستعملها لإلقاء المحاضرات والخطب، وكذلك المدرسة كما ذكره الشيخ عمران، ولأن نحن نحتاج إلى المدارس السنية السلفية، لأننا نحن الذين اجتمعنا هنا أكثرنا أو نقول كل ما أنا ما عرفت واحد هنا، ما في واحد يتخرج هنا في مدرسة سلفية أو مدرسة سنية، كل المدارس التي تخرجنا فيها مدارس صوفية، مدارس صوفية. حتى أنا عندما تمسكت بالمنهج السلفي كنت في الثانوية، فأساتذتي جاءوا إلي فحذروني، حتى كل واحد منهم دعاني في لقاء خاص معه، ولكن أنا قرأت الأدلة في كتب العلماء السلفية شيخ الألباني شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين، فأنا كنت أعطيهم دليلا واحدا تلو واحد حتى تركوني. فنحن بحاجة ماسة إلى هذه الأدلة، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بهذا.
في ختام هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لإخواني الذين استقبلوني في هذه الولاية الطيبة بأهلها من إخواننا السلفيين، وكما يعني أسجل إعجابي بالإقبال الكبير من إخواني النيجيريين على الدعوة. ففي اليوم الماضيين رأيت إقبالا عظيما قد لا أجد ولا ربعه في غيرها من البلاد الإسلامية، وهذا إن دل فإنه يدل على تعطش إخواني إلى العلم وإلى العقيدة الصحيحة، وهذا الذي أدعو إليه كل من يسمعني ممن عنده علم أو قدرة على مد يد العون لإخوانه السلفيين في نيجيريا أو في غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدعوة التوحيد والسنة، وأن يعز الله سبحانه وتعالى إخواننا السلفيين بالقيام بهذه الدعوة المباركة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
السلام.
سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز؟
نعم.
عندي سؤال يا شيخ مهم. يا سؤالي هو يا سماحة الشيخ.
أسأل الله عليك.
أنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو.
نعم.
أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وأخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية، بحيث أنهم يتجاذبونني فيما بينهم، والذي قد عانيت منه الكثير والكثير، وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واختصتها لنفسها وأتباعها، لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب، وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها.
في أي بلد؟
نعم.
أي بلد؟
أنا؟
أي.
أسكن في أي بلد؟
أي.
ولا الآن يسلم؟
الطائف؟
لا السلام؟
أي.
سلمت من القوية.
القوية؟
نعم.
على كل حال تقيم بجماعة معينة ما يصح. أو الإنسان يتغير منك بالشرع قال الله قال الله بيشتغل السنة لكن إحنا جماعات اليوم يشتغلون معظم السنة ونسبيل الأفساد الصالح وأعمل أنفع السنة لمصر وأنفع السنة في السودان وأشبه من يتعلق السنة وعظيمها يتعلق السنة والسنة قال سموا السنة والسنة وسموا السنة أو سموا السنة المهم هم تعلقوا السنة والسنة تحكيمهما وحرم الحرف على العمل بهما أما مجرد ويتحذب لقاعدة الجماعة يعني الرأي الظاهر يرضي غلطها وقع على محفظة أقول تحكيم الدائرات إلى الشرعية ما يدرى فيها ويسأل عنا أشهر عليه ولا ينظم إلى هؤلاء ولا غير عن صديق بل ينظم معه بالحق والخير وهدى أما يقال المسلمون أو جماعة التبذية لا هؤلاء عند بعض الأخطاء
يعني هذا يعتنون بالكتاب والسنة لا صار السنة في كتاب معروفة الحافظ شوف إخواني يعتنون بالقرآن والسنة الحديث خلق معهم يعتنون بالقرآن والحديث خلق معهم يعتنون
بالقرآن والحديث خلق معهم تكلم معهم تتعلم معهم تشعر معهم تتعلم معهم تشعر معهم تشعر معهم تشعر معهم هذا
طيب يا شيخ ممكن توجهوا لنا يعني أسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على أحياء منهج السلف الصالح.
لا شاهد مسيء.
جزاك الله خير يا شيخ. أشارك الله يا شيخ. السلام عليكم.
يقول السائل أصبح كثير من الناس يطعنون في السلفية والسلفيين بل أصبح بعضهم يقول والأشعري قدوة مقدم جنيدنا طريقة مقوم طريقهم مقوم يقول بعض الناس يطعنون في السلفية والسلفيين بل أصبح بعضهم يقول والأشعري قدوة مقدم جنيدنا طريقهم مقوم فنرجو منكم جوابا شافيا في هذا.
طريق السلف هو الطريق الأعلم والأحكم والأسلم والمتبع والأخلاص التي الأشعرية لا يجوز اتباعهم فيها والأشعري رحمه الله تبرأ منها ورجع عنها ولكن أصدقوا بهذا الاسم وهو بريء منها فتأويله من الصفات عند أهل السنة غلط خطأ فلا يجوز اتباعهم في تأويل الصفات كالمحبة والرضا وغضب ونحو ذلك لا تجرى على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة الصفات تروى على ظاهرها أسماء الله كذلك لا تؤول فهو سبحانه يرحم رحمة تليق به ويغضب كما يشاء ويرضى كما يشاء على وجه الله يقبل سبحانه لا تؤول فهو تأويل من قال تأول الرحمة بذات الإنعام وغضب بذات الانتقام هذا تأويل باطل لا رحمة حقيقية وغضب حقيقي يليق بالله لا يشابه غضب المخلوقين ولا رحمة المخلوقين وهكذا رضاه وهكذا علمه وهكذا سمعه وبصره ويده وقدمه وهكذا كلامه كل صفات جل وعلا تليق به لا يشابه فيها خطأ سبحانه ولا يجوز تأويلها. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا فلا كفوا له سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال هو سبحانه لا مثل له ولا شبيه له ولا كفوا له. فالذين يعظمون طريق الأشعرية التي سلكها بعض العلماء غلط قد غلطوا فعليهم أن يتوبوا إلى الله وعليهم أن يرجعوا للصواب وأن يسيروا على نهج الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. السلف الصالح هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين تأسوا بالصحابة وسلكوا مسلك الصحابة وساروا على نهجهم يقال له أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة يعني اجتمعوا عليها وساروا عليها اقتداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء هم أهل الحق فمن خالفهم يكون على باطل فيما خالفهم فيه كالأشعرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ومرجئة وغيرهم.
سماحة الشيخ ما رأيكم في من يرى أن تسمي الإنسان بسلفي أو أثري أو هؤلاء جماعة سلفية أو أثرية وهل هذا يقابل إخواني أو تبليغي وهل تعتبر الدعوة السلفية مذهبا من المذاهب المعاصرة كما ورد في كتاب مجموعة الأديان والمذاهب المعاصرة نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
السلف هو مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الذي يجب التلاقف وما درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من السنة والحق وأنا أهدي به وما أشبه ذلك مما يدل على أنه يؤمن بهذا المذهب ويعتنقه. وأما المذاهب الأخرى هي مذهب بدعة انتسب إلى السنة والجماعة بدعة سواء جهلي أو مرجي أو معتزلي أو رافضي أو غير ذلك. أما ما يتعلم بالإمام المسلمين وأنصار السنة ونحو ذلك هذا فيه تفصيل إلى صار هدفهم الحق ونصر الحق والدين فلا حرج عليه. أما التعصب الإخوانية أو لغيرها لأنها انتسبوا إليهم ولو خالف الحق فلا يجوز خلافا للسنة والجماعة. الواجب على الإخوان المسلمين ينصروا الحق وأن يكون مذهبهم نصر الحق من قال به ومع من قال به ومع استقام عليه هذا هو الواجب على الإخوان المسلمين. كثير من الناس ينسبوا إليهم أنهم يتعصبون لمذهبهم ولأقوالهم وأنهم لا يوالون من والاهم ودخل في ما شرطوا هذا غلط غلط كبير. ومن تأمل رسائل الشيخ حسن وجد فيها بعض الخلل. الواجب على الإخوان المسلمين أن يستقيم مع الحق وأن يكون هدفهم طاعة الله ورسوله واتباع شريعة الله وما كان سلف الأمة ولو خالف الحسن البنا ولو خالف غيره. يجب على المؤمنين التمسك بشريعة الله والسير على منهج أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان كما وضح ذلك الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن خزيمة وابن عبد الله بن أحمد وثابت عيد الداري وغيرهم. ومن أحسن الكتب في هذا كتب شيخ الإسلام رحمه الله قد أوضح فيها ما ينبغي من حيث الوصفية التنورية الحموية لهذه السنة. هذه الكتب لها أهمية عظيمة. وكتاب الدليل وكتاب جيد وكتاب عبد الله بن أحمد نقل كلام السلف فيه ورد على بشر المالكي كذلك. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يترسخ بقدر السنة قولا وعملا لأن ترسخ به وترسخ به قال الله قال رسول هذا مذهب قال الله قال رسول فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله ورسول وما اختلفوا في شيء فضلوا إلى الله. أما الرد إذا قول حسن البنا أو قول فلان هذا غلط ليس ليس بقدر السنة والجماعة. حسن البنا عالم من العلماء يفتي ويصيب هكذا من كبادة وغيبه وغيرهم وهكذا أنصار السنة حامل الفقه وغيره يفتي ويصيب ومن بعده. لكن أنصر السنة فيما ظهر لي من تتبع أقوالهم أسلم. فينبغي لجميع من ينتسب لهذه الجماعات أن يتقي الله وأن يكون هدفه اتباع الحق واتباع الدليل ولو خالف رئيس جماعة النصارى ولو خالف رئيس الإخوان المسلمين. يجب أن يكون الحق في قلبه فوق الجميع يكون النص من كتاب الله وسنة الرسول فوق الشيخ حسان وفوق الشيخ حامد وفوق الشيخ الآخر والآخر. يكون النص هو العمدة عند التنازع يرجع الى النص من قال الله قال رسوله فان تنازعته شيء ويكون قائم بقلبه اتباع السلف لا مذهب الاخوان ولا مذهب انصار السنه ولا سيد ولا عمر. لكن ما عصموا فيه هذا العلم الراس يوافقون فيه ويشكرون عليه وما اخطاوا فيه ينبهون عليه وقال لهم يا اخواني كذا يا اخواني كذا حسبكم كذا عليكم لا تفرقوا المسلمين عليكم باتباع الحق عليكم باتباع السلف الصالح كونوا امه واحده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
سماحة الوالد كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الوافدة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ مع العلم بأن هذه البلاد وعلمائها كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح؟
المخالطة تؤثر المخالطة كثرت في الوضوء العالمي هذه البلاد كثرت المسافرين إلا في العلم تؤثر على الناس. هذا التأثر ما استغرب هي كثرت الوافدين والمسافرين والمخالطين والدعوات التي تنشر في الكتب وفي الصحف وفي الاذاعات لكن من تمسك بالحق وصار على بصيره لا تؤثر عليه من كثره الاشتباه كثره الوافدين والمؤلفات والقيل والقال هذا يجب الحذر يجب التثبت يجعل طالب العلم العنايه بكلمات الشباب وكثره المراجعه وحل المشاكل بالادله وعلى يتساهل في هذا الامر ولا مانع من يكون ينهض الاخاه ويبحث عن اخيه ويكون هدف السنه والكتاب لا قول فلان ولا فلان إن أشكل عليه رجعوا الأدلة هكذا أهل العلم تناظروا ورجعوا الحق في عهد أحمد وفي عهد بن مبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة ما يستخدم استنكر هذا
قلة العلم
ما في شيء نختارها قلة العلم لا أخطرها.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي هاتف وفاكس 4493755